حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي خلت بفنائه وأنا خاف برحله السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل آلِ محمد اللهم صل على محمد وآلِ محمد اللهم صل على محمد وآلِ محمد اللهم صل على محمد وآلِ محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نبدأ بالحديث عن موضوع الدعوة والاستنهاض في المشروع الإسلامي للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، من المؤكد أن ثمة قضية أساسية لا تغيب عن فكر الإمام ومنهجه، إنها المشروع الحضاري للإسلام الذي يحتضن رسالة التوحيد. وأما الأهداف فإنها تتلخص في هدف رئيسي واحد، وهو تحقيق النظام الإسلامي وحكومته العادلة، لكن هذا الهدف ليس كيانا ذاتيا منفصلا ومعزولا عن مجموعة أهداف تكاملية وتأسيسية قوامها إقامة العدل والقسط بين الناس وتحقيق حريتهم واستقلالهم عن كل التبعات الداخلية والخارجية. ولذا فإنه بهذا المعنى ليست إقامة الحكومة والنظام الإسلامي غاية بذاتها بالشكل الذي عرفته الثورات التاريخية من الاستيلاء على السلطة، بل هي وسيلة يراد بها تنفيذ أوامر الله وإقرار النظام العادل المتمثل بقضية التوحيد وفق ما نصت عليه الشريعة الإلهية وكلف بتحقيقه الأنبياء والرسل الذين ما اختارهم الله سبحانه وتعالى إلا لهدف حقيقي هو إقامة العدل والقسط بين الناس أجمعين وتنظيم حياتهم بموجب الموازين الشرعية. ولا يتم ذلك إلا بالحكومة التي تنفذ الأحكام الشرعية.
أعزائنا المستمعين، يرى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن مثل هذه الحكومة تقوم للتوحيد وتنفذ نظام الله الأصلح إذعانا لأمره تعالى، وصونا لشريعته من الإبعاد والتحريف والانحراف، واستنفاذا لمشروعه وتخليصا من الأخطار المحدقة. فإن الإمام الراحل طالما كان يردد الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، صدق الله العلي العظيم. فالقيام لله لا يكون إلا بالالتحام في صراطه والانضواء في عدل دولته، فهي الأمينة بتحقيق سعادتهم وأمنهم ورفاهيتهم، وهي الدولة الشرعية. وبذلك فإن السياسي لا يستمد شريعته إلا من الحكم الإلهي، كما هو كل شيء في الوجود أيضا. وبقدر إحاطة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه كانت معرفته بخطط التنفيذ ووسائله وأدواته، فلقد أدرك واعيا كل طبيعة التجربة التبليغية النبوية وظروفها البالغة التعقيد، واستنادا إلى الوصايا والتعاليم القرآنية الشريفة بأن الدعوة إلى سبيل الله تقوم بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد نحى منح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم داعيا ومبشرا ونذيرا ومعلما وقدوة، خدمة للمبدأ والعقيدة لا يخشى في الله لومة لائم. قال تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، لم تكن مهمة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية سهلة لأداء هذه الرسالة المتكاملة التي اطلع بها بدءا من المعارف الأصلية والأصول الخلقية وصولا إلى الأحكام الفرعية لجميع حركات الإنسان وسكناته. لم يترك عبادة إلا وأعاد توأمتها بسياسات الإسلام وتدبيراته الاجتماعية وفق ما أمر القرآن به، ولم يغفل حوافز أو دوافع باطنية إلا أنضجها وحركها، ولم يدع بينة في العقائد الحقة والأنظمة وطرق الجهاد والنضال وبرامج العمل والحركة إلا أعاد بعثها، ولم يهمل حجة الحق إلا استهلها وجادل فيها، ولم يعاني تاريخ التوحيد من مأساة أو مصيبة أو عذابات إلا توسلها بهدف استنهاض الجماهير وإعادة تربيتهم ورصهم في صف الحقيقة والحق تحقيقا للأهداف الإلهية وخدمة لقضايا الحرية والعدالة في العالم بأسره.
أعزائنا المستمعين، لقد بلغ الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بالرسالة الشاملة القاضية بكل الوسائل الممكنة وباستنهاض كل الفطرة الإنسانية وقابليتها الأصيلة وصولا إلى الهدف الإلهي بالمشروع الحضاري الإنساني للإسلام، كما سعى قائد الثورة الإسلامية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه إلى لم شمل مليار مسلم في شتى أرجاء المعمورة وتوحيدهم وتحرير نفوسهم وأرضهم بالسعي الحثيث والجاد لتشكيل الحكومة الإسلامية. وكان لابد من بداية ينتقل بها المشروع الحضاري الإلهي من جديد إلى الواجهة والأفق الواضح لكي يسترد عافيته وانتعاشه وإشراقته.
نعم عزيز المستمع، إنها بداية عملية قالها الإمام رضوان الله عليه، وما علينا إلا أن نبدأ عملنا بالنشاط الدعائي. والبداية العملية في رأيه تتجسد في بعث الأفكار ونقلها، لأن هذه الأفكار تبدأ صغيرة ثم تكبر ليتجمع حولها الناس وتأخذ بيدها زمام الأمور. هذا الموقف يعكس الرؤية الحضارية الإسلامية لأي عمل تغييري شامل، فالبداية تكون من الأفكار والتبليغ ليتجمع الناس حولها لإقامة سلطة الأفكار ومؤسساتها. وبذلك يحدد الإمام الخميني أعلى الله مقامه أبعاد اندفاعه على مستوى القضية والموضوع والوسيلة والهدف، لأن الأفكار هي التي تشكل القاعدة الثقافية من عقيدة وشرع وقيم وأهداف.
أيها الأخوة والأخوات، لقد استرجع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه حضور الفكر الإسلامي إلى قلب الصراع الفكري والحضاري من جديد، ليباغت الفكر المضاد في عرين وجوده ويقدم البدائل والحلول الإلهية، رافضا للكثير مما بات عند الناس من مسلمات وثوابت فكرية وسياسية بفعل مضاعفات نتائج الأحباط وتسلط النموذج المضاد وتضليله. فكل شيء واضح في فكر الإمام وعقله وقلبه، سواء من ناحية الأهداف الجهادية أو قضايا الاستنهاض وتبلور المشروع الحضاري الإسلامي للتنفيذ وتوفر أدواته وقواعده من عناصر بشرية ومعنوية وتنظيمية، أنها استراتيجية متكاملة وقد أثبتت دقتها ومصداقيتها.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. أحبتي، بعد قليل أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. من المكتبة الإيرانية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:20، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج سفينة النجاة وعلى مدى حوالي 10 دقائق. كلام الأمير أمير الكلام يأتيكم في الساعة 12:49، في تمام الساعة 1 هناك نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05، في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:25 وعلى مدى نصف ساعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماماً، تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم في الساعة 3:05 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا الكرام، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن ترافقونا فيه عبر جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، والتي سنراجع فيها إحدى الروايات التاريخية التي سنتعرف عليها بعد الفاصل. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، كاتب الرواية التي نريد استعراضها في حلقتنا لهذا الأسبوع هو الكاتب والباحث والناقد الشيخ مظفر سالاري، الذي ولد عام 1961 في مدينة يزد. من أعماله في مجال الكتابة القصصية قصصي مع الحياة، ومقومات العرض القصصي في القرآن، وقيادة القارب في المحيط.
نعم، والرواية التي نحن بصددها تحمل العنوان حلم منتصف الليل، وقد ترجمت إلى العربية ونشرتها مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر، وهي عبارة عن قصة حب ذات خلفية دينية من نوع خاص، تروي لنا حكاية حب شاب طيب وصالح من أهل السنة لفتاة شيعية، حيث يواجه في حبه لها الكثير من العقبات والأحداث المرة والحلوة.
الشخصية المحورية في هذه القصة تتمثل في شاب اسمه هاشم، يتولى جده كفالته، وهو أبو نعيم الصائغ، تاجر المجوهرات الكبير في مدينة الحلة والسني المذهب.
وأما أبو راجح الحمامي فهو صديق جد هاشم، وله فتاة تدعى ريحانة، وكانت من الشيعة المخلصين لأهل البيت عليهم السلام والعالمين بهم. ونحن نرى في هذه الرواية أن هاشما يبدأ بالميل إلى ريحانة، وهو يشكل عقدة القصة والموجهة لأحداثها، وهو يعلم أن من المستحيل أن يصل إلى ريحانة بسبب الهوة بين مذهبه ومذهبها، ولمواجهته المعارضة من الجانبين، ولذلك لم يكن يجرؤ على إظهار حبه.
في هذه الأثناء كان حاكم الحلة الذي كان من النواصب يسعى لأن يعزز مكانته من خلال قمع الشيعة وإثارة الكراهية بين القبائل السنية والشيعية، ولكن تحمل أهل الحلة وسعة صدرهم حال إلى حد كبير دون حدوث هذه الفتنة، حتى يأتي دور أبي راجح الحمامي خلال موجة اعتقال الشيعة، ولكنه ينجو وهو على بعد خطوة واحدة من الموت. ومع ذلك فإن الأمل ببقائه حيا يزول بسبب الجروح التي أصيب بها. وفي خلال ذلك يقع الحدث الأهم في القصة لأبي راجح، الحدث الذي يؤدي إلى التغير العقيدي في الحلة.
وفي الحقيقة مستمعينا الكرام، فإن هذه القصة وهي حلم منتصف الليل للكاتب مظفر سالاري تمثل سعيا من الكاتب لتوطيد العلاقة بين الشيعة والسنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويدل تعدد طبعات القصة بشكل متوال على أنها استطاعت أن تحقق رضا متلقيها وتلفت أنظارهم.
من خصوصيات هذا العمل الأدبي أننا ومن خلال نظرة إلى الأدب بعد الثورة ندرك أننا لم نحقق نجاحا كبيرا في مجال الأدب الديني سوى من خلال القليل من الكتاب، ومنهم الكاتب والأديب مصطفى مستور. ولا شك في أن رواية حلم منتصف الليل كانت ناجحة في هذا الموضوع، لأنها تجمع بين كونها تشتمل على التعليق وبين أجوائها ومشاهدها.
ولعل مستمعين الكرام الحديث عن القصص التاريخية الحقيقية والأحداث الدينية فيما يتعلق بالجيل الماضي أصعب بكثير بالنسبة إلى النشء الجديد، ولذلك فإن قصة هذا الكتاب باللغة التي يميل إليها الشباب يمكن أن تدل على قدرة الكاتب في الكتابة القصصية.
أيها الأكارم، تتابعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج من المكتبة الإيرانية، ونتوقف عند قصة حلم منتصف الليل للكاتب مظفر سالاري.
أيها الأحبة، يمكننا أن نصنف رواية حلم منتصف الليل للكاتب مظفر سالاري في نوع الأدب الديني، رغم أن بالإمكان النظر إليها من جوانب مختلفة، ولكن يمكن حسب ما نرى وضعها في جنس الأدب الديني وفي قالبه وشكله الجديدين. ونحن نمتلك بعد انتصار الثورة الإسلامية نوعاً من القصص الخاصة في نطاق الأدب الديني، ومعظمها يروي لنا الجو التاريخي، ولعلنا لا نشهد في هذا النوع من الأدب جو الراوي إلا على نطاق محدود.
وفي الحقيقة فإن من الأخطاء التي يقع فيها الكتاب الدينيون أنهم يغوصون في معتقداتهم ويتحدثون بانحياز، في حين أن حديث الأدب هو عدم الانحياز، ونحن نشهد في هذا العمل الحضور التام والكامل للكاتب في النص، ونشعر بهذا الشعور في هذه الرواية، ونحن لا نشهد في هذا العمل أن يكون الطرف المقابل للفتاة ريحانة مساويا لها في المستوى ويمتلك القدرة على الإجابة على تصريحاتها، فهو مما لا يصح من حيث المنطق العقلي.
ومن المقاطع التي يمكن أن نذكرها من هذه القصة كي يكون بمقدورنا الحكم على أسلوب الكاتب وكيفية روايته للأحداث والحوارات التي ضمنها روايته، قوله:
غلام أسود كان قد وقف أمامي، كان يحمل صندوقا خشبيا صغيرا، صرخ بصوت ناعم ثم تراجع، كانت أمينة خلفه، وقد استولى الرعب عليها هي أيضا لبضع لحظات. فتحت الباب وأنا أشعر بالخجل والحياء، أخرجت الغمد مضطربا وغرست الخنجر فيه وعلقته على الجدار. أعذريني، فقد شعرت بالملل ولذلك.
قالت أمينة: لا ينبغي عليك أبدا أن تعتذر من خادم أو عبد أسود، فما كان من الغلام الأسود الذي كان قد لف حول رأسه منديلا من الحرير إلا أن أدى فروض الإجلال والاحترام وطأطأ رأسه. جوهر أصم وأبكم وسيساعدك في أعمالك.
قلت: بماذا ينفعني عبد أصم وأبكم؟ هذه الغرفة فخمة وكبيرة بالنسبة إلى العمل الذي يجب أن يقوم به، أين الأغراض اللازمة؟ لا يوجد أي شيء هنا، لعل موضع عملي في مكان آخر.
أشارت أمينة إلى جوهر كي يضع الصندوق على أحد الرفوف، وقالت من دون أن ينظر لي: لا علاقة لي بهذه الأشياء، حينما تأتي سيدتي قنواء اسألوها. وضع جوهر الصندوق على الرف ووقف هناك منتظرا الأمر التالي، وأشارت أمينة إليه أن يفتح الصندوق. كان الصندوق مليئا بالحلي والمجوهرات الغالية الثمن والنفيسة.
أيها الأكارم، تقبلوا منا خالص الشكر والتقدير على طيب المتابعة، وملتقانا معكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، لنستعرض معكم رائعة أخرى من روائع المكتبة الإيرانية المعاصرة.
حتى ذلك الحين، في أمان الله.
قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا على رسلك ملا، ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا، أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا
ينساك كهلا
إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا
ينساك كهلا
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
تعاليت من مفزع للحتوف وبورك قبرك من مفزعي وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى سفينة النجاة والذي نستعرض من خلاله الأسرار الكامنة والفوائد الجمة والأبعاد المختلفة لزيارة مرقد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة والتي حاول الطغاة على مر الأزمنة منعها على المحبين والموالين لسفن النجاة لكنهم لم ولن يفلحوا أبدا لأن الله تبارك وتعالى بنى للحسين صرحا في قلوب كل الأحرار في العالم. من الملاحظ أيها الإخوة والأخوات المستمعون أن الكثير من الكتاب والباحثين قد ألفوا وحققوا العديد من الكتب التي تناولت ثورة الإمام الحسين عليه السلام وعلاقتها بأرض الطف المقدسة وكيف احتوى ذلك الثرى المقدس على الأجساد الطاهرة التي ما إن أمسى مساء عاشوراء الخالدة حتى باتت قرابين لله عز وجل انتصارا للحق على الباطل وبأسمى آيات الجهاد والتضحية والفداء. فقد عرف التاريخ كربلاء لأنها دخلته من أوسع أبوابه وخلدتها أعظم ملحمة بطولية بين الخير والشر. فإذا حقق أهل الشر نصرا مزعوما موهوما فقد تلاشى بعد فترة قصيرة، فإن الدماء الزكية التي سالت على ذلكم الثرى المعطاء ظلت منارا للحق هاديا يؤتي ثمره كل حين. ومن قراض دولة الأمويين دولة الظلم والفجور إلا أثر من آثارها. وهكذا يبقى سيد الشهداء عليه السلام منارا يهتدي به أصحاب الفضيلة وسالك العدل والحرية وقوة تقض مضاجع المجرمين والطغاة وتنغص حياتهم في كل زمان ومكان، فتارة يهرعون إلى قبره الشريف بالهدم والتخريب وأخرى يضيقون على زائريه بالإرعاب والتنكيل، لكن تلك المواقف كلها ذهبت أدراج الرياح فلم يجن أصحابها إلا الخيبة والخسران والذل والهوان.
Thank you.
أيها الأكارم، إن الروايات المستفيضة والتي ذكرتها كتب الخاصة والعامة أشارت وبقوة إلى الاستحباب الأكيد في زيارة قبور الأئمة المعصومين بأجمعهم عليهم السلام، وخاصة قبر سيد الشهداء وأبي الأحرار الحسين بن علي عليهم السلام في كربلاء المقدسة، والثواب المنقطع النظير الذي يتلقاه الزائر لقبره الشريف، إذ لا ريب أن تلك الروايات تناولت زيارة مرقد أبي عبد الله عليه السلام، إذ تتعدد المناسبات التي حددها الشارع المقدس لزيارته عليه السلام على مدار السنة. فقد ورد استحباب الزيارة في يوم عاشوراء والأربعين والأول من رجب والنصف منه والنصف من شعبان وليالي القدر وليالي الجمعة وغيرها، كما أفرد العلماء الأعلام لكل منها مقاما خاصا وفق ما روي عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، وبذلك فإن عددها يفوق عدد الزيارات الأخرى للأئمة المعصومين عليهم السلام، كما أن الأثر المترتب على ذلك امتاز عن الأثر المترتب على الزيارات الأخرى للمعصومين عليهم السلام. ومن الطاقات التي وظفها أئمة أهل البيت عليهم السلام في تأبين وتخليد واقعة الطف هي طاقة التجمع أو الحشد الجمعي، كون تلك الواقعة غير عادية وليست مأساة مرت وذهبت، بل هي نزاع وصراع دائمين ودائبين بين الحق والباطل ومعسكر الخير والشر. ومن هنا فقد جرى قلم القضاء أن تبقى هذه الجذوة العاشورائية حية ومتحركة في قلوب المؤمنين، كما أن من عوامل بقائها وخلودها هو الاهتمام المستمر لأهل البيت بالتكثير في زيارات الإمام الحسين عليه السلام. ولعل هذا الحشد الجماهيري الذي وضع أسسه الأئمة عليهم السلام هو بلا شك يعطي للفرد الزائر طاقة إيمانية وتعبئة ثورية تستثمر في إحياء النهج الذي اختطه سيد الشهداء عليه السلام. فالسلوك الجمعي كفيل بإعطاء زخم لعجلة المسيرة الحسينية، وهذه التظاهرة الحاشدة في كل زيارة هي تحد وشجب للظلم والظالمين. ولما كان للزيارات المتكررة للإمام الحسين عليه السلام في المناسبات المتعددة دور في تخليد واقعة الطف وديمومتها وفق المبدأ القائل كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، نرى الأئمة عليهم السلام قد أولوا اهتمامهم الكبير في تشجيع وتحشيد أتباعهم لزيارة الحسين عليه السلام. وما عمل المتوكل العباسي حينما كان يقطع الرؤوس ويمنع النفوس، نرى في المقابل أن الإمام الهادي عليه السلام كان يشجع على زيارة جده الحسين عليه السلام، وإذا مرض عليه السلام كان يرسل أحدا ليدعو له عند قبر الحسين عليه السلام، فيسأله أحدهم: يا ابن رسول الله، إنك إمام معصوم وكلكم نور واحد، فكان جوابه عليه السلام: إن الدعاء تحت قبته أسرع بالإجابة. وما هذا التركيز إلا توظيف هائل من الأئمة عليهم السلام لإبقاء جذوة كربلاء مشتعلة إلى الأبد، تتحدى كل أشكال الظلم وتنير طريق الحرية والعز والكرامة. وإلى حلقة مقبلة بإذن الله تعالى نتناول فيها زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام من أبعاد مختلفة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه.
جروحك رايت خلودك ترتفع كل أربعين دورة مشيت ظل مستمرة يا حسين
أمشي بشغف وأكبر شرف متعني زعاير من تقوى القلوب المشي هاي الشعاير زارع على عيوني حلم قبة ومناير اللي ما يمشي لأرض الغاضرية هذا خاسر بدموعي أتوضي حان العشق فرضي كل خطوة بالحب تنحسب عند الله عمره من داري يحملني وبحبه يجذبني عند الطريقي المرقدة من أشم عطره لو أعمى أين دلة قبره إلي قبلة ناديت يا قبلة غرام العاشقين ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين
شايل حسين روحي يا كعبة جروحي رايت خلودك ترتفع كل أربعين دورة مشي تظل مستمرة يا حسين
يا حسين لك أنذرها من أمشي دمائي والخطوة صعبك تنسقي بدمعة بكائي كربي تزيله لو علت عالظلم لائي يعني خلقتي وخلقي اصلا كربلائي يا ملهم الضامي تتحقق احلامي ارزقني نظره خادمك من كرم عينك يا معجم احزاني زاير يا سلطاني يا من عسى الله لا حرمني اربعينك انفاسي مشاية ارفع لك الراية كاتب عليها يا امير خالدي ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين
شايل حسين روحي يا كعبة جروحي رايت خلودك ترتفع كل أربعين دورة مشي تظل مستمرة يا حسين
لا 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 تحسب بروحي نسيت لها القضية كل خطوة شالت لي حزن للغاضرية جو النفس تلقى صدى صرخة سبية وبجفني تلقى أثر من دمعة رقية من أمشي أتخيل زينب على الهزل بعيوني موكب أربعيني بس محامل يرسم لي إحساسه بيد الشمر راسه وبمسمع تصيح العقيلة يا أبو فاضل بعيوني لك كوثر يا جنتي المنحر قلت اقصدوها بسلام آمنين وثورة مشي تظل مستمرة يا حسين
شايل حسين روحي يا كعبة جروحي رايت خلودك ترتفع كل أربعين ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أمير الكلام
كلام الأمير
وصايا علوية قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عباد الله إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر، وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا همّا واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
Thank you. جنة عدن قصدنا وبروضتك وعدنا، جنة عدن قصدنا وبروضتك وعدنا، مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل، مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل. يا حسين
الجنة عدن رف القلب والجنة راضت كربلة، ليها تنيا نوع المتن رايتنا تخفض بسملة، عن صادق العترة بشغف نذكر حديثه مجملة، زاير قبر جدي كمن زاير عرش رب العلا، والقاصد الإمامة حضب هاي الكرامة وينزه العز وجل
حيا على خير العمل.
يا حسين
جنة عدن قصدنا وبروضتك وعدنا، مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل، مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل. يا حسين
قبر الولي صرح المجد ما أروع وما أعظم، عطر الجنان يغسله وتحف أملاك السماء، نفحة عبيرة من تقب تهدي الكريات الدمى، غيرة وعزيمة ومرجلة نخوة وحمية ومكرمة، لمن يهب عبيرة تتبارك المسيرة وتخط على لوح الأزل
حيا على خير العمل.
يا حسين
جنة عدن قصدنا وبروضتك وعدنا، مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل، مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل. يا حسين
راعي القيم متقيمة قبة ومنارة ومقبرة، اسمع على ساق العرش أعظم مكانة ومفخرة، نقصد لنحيي سيرته ونسمع صدى من منحرة، عمري وعيالي واخوتي في دول عظيم المقدرة، عن معرفة وعقيدة خط بدماء وريدة، بالدم كتب حين انقتل
حيا على خير العمل.
يا حسين
جنة عدن قصدنا وبروضتك وعدنا، مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل، مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل. يا حسين
كل خطوة نمشي راضته نستلهم العز والإبا، نتوافى بالبر والوفا روح الخصال الطيبة، مرقد ولينا من يهل تهمل مدامي على غبة، تاخذنا روجات الأسى دمع الوفاء خاطبة، يا سيد المصابك نتعفر بترابك، يهتف دمعنا لو نزل
حيا على خير العمل.
يا حسين
جنة عدن قصدنا وبروضتك وعدنا، مشايا نرفع مستهل حيا على خير.